يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم المستديم، برنامج تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط، يستفيد منه المسلم وتستفيد منها المسلمة في حياتهم اليومية، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الفقهاء في الدين. ويشرفنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا الضيف الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا.
مشاهدينا الكرام، قد استعرضنا معكم شروط صحة الصلاة في الحلقات الماضية، وها نحن الآن في الشرط الأخير، الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة، ألا وهي النية. فبادئ ذي بدء ندلف في هذا الباب وهذا الشرط من شروط صحة الصلاة الذي هو النية، في تعريف النية وحكمها وحكم التلفظ بها. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الصلاة عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، ولذلك لا بد أن يكون المرء عازما لفعلها، ناويا بذلك التقرب لله عز وجل. والمراد بالنية عزم القلب وقصده الجازم، والنية أمر قلبي يكون في القلب، ويترتب عليه أن جزم القلب وعزمه يعد نية. ونية الصلاة والنية في الصلاة شرط من شروطها، لا تصح الصلاة بدون وجوده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأمر النية والمقصود بها على ضربين: الضرب الأول تعيين المنوي، وأن الصلاة لله عز وجل خالصة لوجهه، لا نريد بها رياء ولا سمعة، ولا نريد بها شهرة، ولا نريد بها رغبة في ثناء الناس ولا شيء من أمور الدنيا، وإنما نريد بها وجه الله والدار الآخرة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلا بد من إخلاص في كل العبادات، والإخلاص إفراد الله بالعبادة، وصرف العبادة لله وحده، وصرف العبادة لغير الله نوع من أنواع الشرك، جاءت النصوص بالتحذير منه وذم المقدم عليه. والنوع الثاني أو المقصد الثاني مما تقصد به النيات تمييز الأعمال بعضها عن بعض، وتمييز رتب الأعمال، فإن الأعمال على رتب متعددة. وعلى كل، فالذي ينبه إليه الحرص على إخلاص النية لله في الصلوات، فإن بعض الناس قد ينوي في صلاته أمورا من أمور الدنيا فلا يكون مأجورا، ولا تصح صلاته ولا يثاب عليها. مثال ذلك: من ينوي بصلاته أن يشاهده الناس وهو يصلي، وقد يكون المنافي للإخلاص في بعض أجزاء الصلاة دون جميعها، كمن صلى صلاة الجماعة ليشاهده جماعة أهل الحي، وكمن ذهب إلى مكان آخر غير مكانه ليصلي بالناس من أجل أن يثنى عليه بحسن صوته أو بجماله أو بنحو ذلك من الأعمال، أو يثنى عليه بأنه يذهب إلى المسجد البعيد، فهذه حينئذ لا يثاب على ذهابه هذا، وإن كان أصل الصلاة وقع خلاف فيه بين الفقهاء ليثاب على أصلها أو لا يثاب عليه. فالمقصود أنه ينبغي الاعتناء بهذا الباب، باب النية، لأن الأجر والثواب مرتب على قدره. الإخلاص في العبادات يترتب عليه مقدار الثواب، يترتب عليه مقدار التوفيق من الله جل وعلا للعبد، يترتب عليه قبول العمل من رده. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، الله يجزاك خير. بالنسبة يعني لاستحضار النية عندما يذهب المصلي ليصلي، نجد حقيقة أن بعض الناس يخرج يقول يعني ما أستحضر عظمة هذه الصلاة وخروجي لها، إنما مجاملة أو مع الناس أو صل مثلا صلى الناس صلى معهم، إذا لم يصلوا لم يصل معهم. وهنا يعني نجد أن بعض أهل الغفلة تجد أن سائر العبادات عنده بهذا الشكل، يعني سائر العبادات تكون عادات، بينما تجد يعني أهل اليقظة تكون العادات قد يحولها إلى عبادات. فحول هذا الموضوع يا شيخ كن تعليق. يعني
نعم، بالنسبة لاستحضار النية في الصلاة لا شك أنه يترتب عليه مقدار الثواب، مقدار رضا رب العالمين، مقدار القبول، مقدار تأثير الصلاة على المصلي. فإن كثيرا من الناس قد يصلي ولا تؤثر فيه صلاته لأسباب منها عدم استحضار النية في الصلاة، والمؤمن يتمكن من قلب حياته كلها لتكون عبادة وقربة لله عز وجل، وذلك بأن ينوي بها التقرب لله بجعلها عبادة أو وسيلة لعبادة فيكون مأجورا مثابا. وأما الغافل الذي قد يغفل عن استحضار النية في صلاته أو في سائر عباداته، فهذا قد فوت على نفسه أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وفوت على نفسه المصالح العظيمة المترتبة على الصلاة. والإنسان قد ينصرف من صلاته لا يكتب له من صلاته إلا العشر أو التسع، وما ذاك إلا لأمور منها عدم استحضار النية في الصلاة. وإذا علم العبد أن الناس لن ينفعوه، وأنهم مهما بذلوا فلن يقدموا شيئا ولن يؤخروا، وأن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال يتصرف فيها كيف يشاء، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، وأن العباد لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ومن هنا فإنه لن يلتفت إلى مراعاتهم. وقد ورد في صحيح مسلم أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة، وذلك بسبب أنهم أرادوا بأعمالهم الطيبة من إقراء للقرآن أو صدقة في سبل الخير أو شجاعة في القتال في سبيل الله أرادوا بها الدنيا، ولذلك كانوا هم أول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله. فالاهتمام بأمر النية واستحضار الإخلاص في القلب في جميع ما يؤديه الإنسان من الأعمال له ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. ووجود الرياء في القلوب وأداء الأفعال العبادية مراعاة للخلق أو مجاملة لهم، هذا من شنائع الذنوب والآثام، وهو الذي يفوت على الإنسان مصالح الصلاة وفوائدها.
جميل، أحسن الله إليكم يا شيخ وكتب الله لكم الأجر. بالنسبة لشيخ تعيين النية، هل يشرط في 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 فيها التعيين، وهل تعين لكل صلاة؟
نعم، تعيين النية هذا على مسائل متعددة. المسألة الأولى أن يعين أن ما سيفعله صلاة، فإذا نوى غير الصلاة فإنه لا يصح ولا يكون صلاة. نوى تدريبات رياضية ولو كانت على هيئة الصلاة وطريقتها لم تكن صلاة، لأنه لم ينوي صلاة، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحال الثاني تعيين نوع الصلاة، هل هذه صلاة ظهر أو أو صلاة عصر أو صلاة مغرب أو صلاة عشاء. جمهور أهل العلم يشترطون تعيين نوع الصلاة، ويقولون بأن الصلاة لا تصح إذا لم يعين المصلي نوع هذه الصلاة، لأن الصلوات تختلف ولكل منها أحكام خاصة بها، فإذا نوى صلاة وصلى غيرها لم تصح صلاته. مثال ذلك أن ينوي أنه سيصلي المغرب ثم بعد ذلك وهو فلما فرغ من صلاته نوى أنها عن مغرب أمس، اختلف التعيين، أو نوى أنه سيصلي صلاة ولم يحدد ما هي الصلاة التي يريد أن يصليها، هل هي صلاة الظهر أو الفجر، هل هي سنة الفجر أو صلاة الفجر، قالوا حينئذ لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم يعين نوع الصلاة في الصلاة في النية. الأمر الثاني تعيين نية الفرضية، أن تعرف أن الصلوات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، فلا بد أن يفرق بينهما بأن يذكر هل صلاته فرض أو صلاته نفل. بعض أهل العلم لا يرى أن هذا مما يتحتم في النية، فلو صلى صلاة الظهر ينوي أنها ظهر أجزأه، لو صلى صلاة وتر ينوي أنها صلاة وتر أجزأته، ولو لم يعين أن الأولى فرض وأن الثانية نفل. أيضا مما يستحسن تعيينه في النية في الصلاة نية الأداء أو القضاء أو الإعادة، هل صلاته هذه أداء والأداء هو ما يفعل من العبادات في وقته، أو هو قضاء وهو ما يفعل من العبادات في غير وقته، أو هو إعادة هو فعل العبادة مرة أخرى. فإذا نوى هل هو أداء أو إعادة أو فرع أو قضاء فإنه يجزئه ذلك ولا حرج عليه فيه، وقد يثاب على ذلك، لكن ليس ذلك من الواجبات. فلو صلى صلاة لأول مرة ولم ينوي أنها أداء صحت صلاته ولا يلحقه شيء من المأثم في هذا، وذلك لأن طاعة الله جل وعلا لا يختلف حكمها باختلاف كونها أداء أو قضاء. ثم إن العبد قد يغفل عن مثل هذا فلا ينوي هل هي أداء أو قضاء. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدد على أصحابه في أن ينووا بصلواتهم أنها أداء أو قضاء، ومن هنا فلا يصح اشتراط هذا الشرط في النية. كذلك من المسائل نية عدد الركعات، هل يلزمه أن ينوي أن هذه الصلاة التي سيصليها 4 ركعات مثلا أو لا يلزمه ذلك؟ الصواب أنه لا يلزمه ذلك، متى نوى أنه سيصلي صلاة هذه الصلاة مع الإمام أجزاه هذا. ويدل عليه أن أهل مكة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مقصورة وهم بمكة، فقصروا الصلاة وسلموا مع الإمام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال، لم يأمرهم بالإعادة وإنما أمرهم بإكمال الصلاة، قال أتموا فإن قوم سفر. ولو كانت النية نية عدد الركعات لازمة للزمهم أن ينووا ذلك ولأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. كذلك يذكر بعض الفقهاء أنه لا بد أن ينوي المصلي قبل صلاته جميع أفعال الصلاة، فقبل أن يكبر يستحضر جميع الأفعال التي سيؤديها في أثناء صلاته من قيام وركوع وسجود وجلوس وغير ذلك. وهذا القول لا تدل عليه الأدلة، بل الأدلة على خلافه، إذ لم يرد دليل بأن هذه المعاني من مفهوم النية، وبالتالي فإنه لا يشرع للإنسان أن يذكر جميع أفعاله التي سيؤديها في الصلاة حين نيته للصلاة، ولا يلزمه ذلك. مرات قد يجمع الإنسان بين نيتين كما لو نوى تعليما وتنفلا، والفقهاء يمنعون من مثل هذا، وطائفة من أهل العلم تصححها وتقول بأنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه. نعم
أحسن الله. قبل أن ندخل في مسألة يعني النية قبل الصلاة ومع تكبيرة الإحرام، حكم التلفظ بالنية؟
التلفظ بالنية مبنيا على مسألة سابقة سبق أن أشرت إليها، وهي أن النية محلها القلب، والعبرة بما في القلوب إجماعا. ولذلك فإن من نوى بقلبه ولم ينوي بلسانه أجزاه باتفاق أهل العلم بدون خلاف، ومن نوى شيئا بقلبه وتلفظ بشيء يخالفه فإن العبرة بما في القلب. هل يجوز له أن يتلفظ بالنية أو لا يجوز له أن يتلفظ بالنية؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية، لأن محلها القلب فيكتفى عليها، لأن التلفظ زيادة عن معنى النية، وبالتالي لا يشرع له أن يزيد على اللفظ الوارد. ولذلك قال جماعة من أهل العلم بأن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة، ولعل هذا القول أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. أيضا النصوص في رد البدع كثيرة: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المقصود أن هذا التلفظ بالنية ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن واردا فإنه لا يصح لنا أن نتقرب لله عز وجل به، ومن ثم فإن هذا قول نعتبره قولا خاطئا مخالفا للسنة.
إذن يعني لا يصلح للإنسان ولا يشرع أن يقول مثلا عند صلاة الظهر: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات كذا وكذا وكذا وكذا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسر على طريقته، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك، وأنه قال بذلك أو قاله أو علم أحدا من أصحابه، فدل هذا على عدم مشروعيته. وقد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لا يبدأ الصلاة إلا بنطق، لا يبدأ الصلاة إلا بنطق. فظن أصحابه أو ظن بعض أصحابه أن مراد الإمام رحمه الله التلفظ بالنية، بينما ظاهر عبارته أن المراد بذلك التكبير، فإن التكبير ذكر يبتدئ به المرء صلاته. ومن هنا فالأظهر أن مثل هذا القول يعتبر قولا مرجوحا مخالفا للأدلة الشرعية الواردة في الباب. نعم.
أقول يا شيخ، هنا إشكال حقيقة يرد على بعض الناس ويناقش فيه في مسألة النية. بعض الناس يقول: لماذا أنتم تقولون أنه لا يجوز لنا التلفظ بالنية أو بهذا الكلام قبل الصلاة، وفي نفس الوقت تقولون أنه يجوز أن تتلفظ بالنية في الحج عند أداء النسك مثلا، تقول: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، فكيف منعتونا هنا من تلفظ بالنية في الصلاة وسمحتم أن نتلفظ بالنية في الحج؟ فكيف الجمع بين هذا وهذا؟
العبرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع في كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية للصلاة، فاقتصرنا على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. بينما في المقابل في الحج وردنا هناك لفظ قبل بداية الحج: لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة. هذا التلفظ ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالتلبية. تلفظ إيش؟ بالتلبية. والتلبية عبادة مستقلة مغايرة للنية، فالنية محلها القلب وهي التي ينعقد عليها الإحرام، وأما التلفظ بالتلبية فهذا قربة وعبادة مستقلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي كثيرا في أثناء طريقه، ولا يمكن أن يقول أحد بأنه تلفظ بالنية مرات عديدة في الحج، وإنما هذا تلبية. وفرق بين التلفظ على جهة التلبية وبين التلفظ على جهة التقرب لله جل وعلا.
يعني نسمي هذا إظهار نسك مثلا بخلاف
مثل لفظة التكبير في أول الصلاة، هل هي جهر بالنية
لا ليس جهرا بالنية.
هكذا أيضا فيما يتعلق بالحج والعمرة، التلفظ بالنسك هذا تلفظ بالنسك وليس نية. نعم.
وأصلا معليش، صحيح هذه العبارة اللهم إني أريد نسك كذا وكذا؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم عمرة وحج، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة. نعم، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن يخرج عن كونها،
نعم، ليس تلفظا بالنية، وإنما هو ذكر مشروع في أول أداء الإنسان لعبادة الحج أو العمرة.
نعم. جميل، يكون بهذا يعني إن شاء الله يكون قد انتفى الإشكال. سؤال حفظك الله يا شيخ، نختم به هذه الحلقة. النية متى تكون يعني بالنسبة في الصلاة؟ هل تكون قبيل الصلاة أو تكون مع تكبيرة الإحرام؟
النية تكون مع تكبيرة الإحرام، ولا يضر تقدمها بالزمن اليسير، وإذا تقدمت فإنه يشترط عدم قطع النية، ولا يضر الإتيان بمنافي. لو نوى وأكل تمرة ثم كبر للصلاة صحت صلاته، مع أن التمرة من منافيات الصلاة لأنها أكل. فالتقدم اليسير لا يضر ويسمح به، ولو أتى بمنافي بعده ما لم يأتي بقطع للنية. لو نوى الصلاة ثم قال لن أصلي الآن سأؤخر الصلاة بعد ساعة، فحينئذ لا بد له من تجديد نية أخرى في صلاته،
أو تردد في النية مثلا داخل الصلاة، أو علقها على شيء مثلا.
يعني مسائل التردد في النية، مسائل قلب النيات، مسائل تعليق النيات على أمور أخرى، هذه مسائل طويلة. وأنا أسمعك قبل قليل تقول هذا آخر هو سؤال، فلعله إن شاء الله
بإذن الله
في لقاء قادم.
شكر الله لك يا شيخ، فضيلة الشيخ، على ما قدمت وعلى ما بذلت، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وميزان حسنات الجميع. شكرا لكم مستمعين ومشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم. نسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم مشاهدين الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، نشكركم بالغ الشكر على حسن الإنصات والاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.